في العادة يعني عندما نتحدث عن الأخطاء البشرية أو عن تلك اللحظة التي يقرر فيها شخص ما كسر قاعدة معينة، هناك دائما هذا التوقع بوجود نوع من الدقة والوضوح التام.
صح، كأن الأمر يحدث فجأة وبدون مقدمات.
بالضبط، الأمر يشبه إلى حد كبير علم العظام، يعني تنكسر ذراع فتظهر صورة الأشعة السينية ذلك الخط الأبيض المتعرج بشكل لا يقبل الشك، والطبيب ببساطة يشير ويقول أهو الكسر، هنا حدثت المشكلة.
بتعرف؟ هذا التفكير يبدو ثنائيا ومريحا للغاية، يعني إما أن العظم مكسور أو أنه سليم، لا توجد أي منطقة رمادية هنا، ونحن كبشر نميل بطبيعتنا إلى تفضيل هذا النوع من التصنيف الواضح.
لأن الأشياء المرئية والقابلة للقياس تسهل علينا فهم العالم.
100%، تسهل علينا التعامل مع عواقب الأشياء، لكن المشكلة تبدأ عندما نطبق هذا على السلوك البشري.
طيب، هذا يأخذنا مباشرة إلى موضوع جلستنا اليوم. بمجرد أن نخطو خارج عيادة الطبيب وندخل إلى عالم علم النفس البشري، وتحديدا إلى كيفية اتخاذ القرارات الأخلاقية ولحظات الضعف التي تسبق كسر أي قاعدة،
فجأة يبدو وكأن جهاز الأشعة السينية قد تعطل تماما.
أيوة، تعطل كليا. نحن لم نعد ننظر إلى خط كسر واضح، بل إلى مشهد تحليلي يمكن وصفه بأنه شديد الغموض وتدرجي ومعقد للغاية. السؤال هنا، كيف ننتقل من الالتزام التام بقاعدة ما إلى تبرير كسرها بالكامل؟
هذا هو السؤال الجوهري فعلا. الدوافع البشرية نادرا ما تبدأ بوضوح أبيض وأسود، بل هي عملية تآكل بطيئة جدا للثقة والقناعات. ولفهم تشريح هذا التآكل، ربما لا يوجد مصدر أكثر عمقا ودقة من التحليل الذي قدمه البروفيسور روبرت فانوي
في محاضراته حول تاريخ العهد القديم، أليس كذلك؟
بالضبط، وتحديدا تفكيكه لسفر التكوين الإصحاح الثالث والمعروف بالسقوط. وما يطرحه فانوي هنا ليس مجرد سرد ديني، بل هو أشبه بخريطة نفسية مفصلة.
خريطة نفسية لعملية الاستسلام للخطأ.
صح، هو يوضح كيف أن العقل البشري يمر بسلسلة من الخطوات المنهجية جدا قبل أن يصل إلى مرحلة التمرد الفعلي.
حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع ونتتبع هذه الخريطة النفسية خطوة بخطوة. يعني لا أحد يستيقظ في الصباح ويقرر فجأة تدمير كل القواعد التي يؤمن بها دفعة واحدة.
أبداً، لا يحدث هذا بهذه الطريقة.
إذن كيف تبدأ عملية التآكل هذه؟ ما هي البذرة الأولى التي تزرع في العقل وتمهد الطريق لكل ما سيحدث لاحقاً؟
البذرة الأولى والمحفز الأقوى على الإطلاق هو الشك. في النص الذي نحلله نجد أن الحوار يبدأ بسؤال بسيط تطرحه الحية: أحقا قال الله أنكم لا تأكلون من كل شجر الجنة؟
للوهلة الأولى قد يبدو هذا مجرد استفسار بريء، يعني مجرد سؤال للحصول على معلومة، صح؟
هكذا يبدو، لكنه في الواقع مصمم بعناية فائقة لزعزعة الأساس الذي تقوم عليه القائدة بأكملها.
كيف ذلك؟ يعني السؤال بحد ذاته لا يبدو هجوميا، هو لا يقول اكسر القاعدة، بل يسأل فقط للتأكد منها.
وهنا تكمن العبقرية الخبيثة لهذا التكتيك. شوفي، السؤال يحمل تلميحا خفيا جدا بأن المشرع، أي الله في هذا السياق، يمتلك نوايا مقيدة وربما غير محبة.
فهمت، يعني التضمين النفسي هو هل يعقل أن يمنع عنكم أمرا غير ضار كهذا؟
بالضبط، هل يعقل أن يحرمكم من كل هذا الخير؟ هذا السؤال يهدف إلى تغيير صورة المشرع في ذهن المتلقي من كونه حامياً ومحباً يضع القواعد للسلامة إلى كونه مقيداً متعسفاً يحتكر الامتيازات لنفسه.
واو، وبمجرد أن يقبل العقل هذا التغيير في التصور تبدأ الثقة بالانهيار.
أيوة، وهذا يقودنا إلى الخطوة التالية مباشرة.
طيب، هذا التغيير في التصور يؤدي حتما إلى ردة فعل، وعندما ننظر إلى كيفية استجابة حواء لهذا السؤال نلاحظ شيئا غريبا جدا.
ماذا لاحظت؟
هي تدافع عن القاعدة في البداية وتقول إن المنع يتعلق بشجرة واحدة فقط، لكنها تضيف عبارة مثيرة للانتباه، تقول ولا تمساه، أي لا تلمسوه. من أين جاءت هذه الإضافة؟
هذا التساؤل ممتاز، ويقودنا إلى الخطوة الثانية في عملية الاستسلام. إذا عدنا إلى الوصية الأصلية في الإصحاح الثاني، سنجد أن المنع كان مقتصراً على الأكل فقط.
صح، لم يكن هناك أي ذكر للمس على الإطلاق.
أبداً، هذه الزيادة التي نطقت بها حواء ليست مجرد زلة لسان أو خطأ في الذاكرة. من منظور التحليل النفسي الذي يقدمه فانوي، هذا يمثل تضخيماً للقاعدة.
تضخيم نابع من شعور متنام بالاستياء؟
100%، شعور بأن القيود أصبحت خانقة.
بتعرفي، هل يمكننا تشبيه هذا بسلوك نراه كثيراً في حياتنا اليومية مع المراهقين؟
كيف يعني؟
يعني عندما يتذمر المراهق من قواعد والديه أمام أصدقائه، فهو نادراً ما ينقل القاعدة بدقة. قد يكون مسموحاً له بالخروج حتى الساعة 9 مساءً مثلاً،
لكنه يقول لأصدقائه: والدي يمنعني من التنفس بعد غروب الشمس.
بالضبط، يبالغ في وصف صرامة القاعدة ليجعل والديه يبدوان في غاية القسوة واللامنطقية. هل هذه المبالغة في النص القديم هي نفس الآلية النفسية؟
التشبيه بالمراهق يوضح الفكرة بشكل ممتاز، لكن دعنا نأخذ هذا التحليل خطوة أبعد. المراهق لا يبالغ لمجرد التنفيس عن غضبه فقط.
هناك هدف آخر؟
نعم، هي استراتيجية لا واعية لانتزاع التفوق الأخلاقي. عندما تجعل المشرع يبدو مستبدا وغير منطقيا، فإنك تمنح نفسك الإذن الداخلي والتبرير الأخلاقي للتمرد على هذه القواعد لاحقا.
يا إلهي، هذا عميق جدا. يعني أنت لم تعد الشخص الذي يكسر القواعد، بل أصبحت الضحية التي تتحرر من قيد ظالم.
صح، وبمجرد أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الاستياء وتضخيم القيود، يصبح الطريق ممهدا تماما للخطوة الثالثة،
التي هي الاتهام المباشر وتكذيب العواقب.
بالضبط، في النص يأتي الرد المباشر من الحية: لن تموت. لقد سقط قناع الاستفسار البريء تماماً وتحول إلى هجوم مباشر على مصداقية المشرع.
يا لها من قفزة سريعة ومخيفة فعلاً، من مجرد سؤال يثير الشك إلى استياء يضخم القاعدة، ثم وصولاً إلى إنكار العواقب تماماً.
ولكن حتى مع إنكار العواقب، العقل البشري يحتاج إلى سبب مقنع للفعل.
صح، يحتاج إلى ما يبرر له اتخاذ الخطوة الفعلية وتجاوز الخط الأحمر. وهنا نصل إلى الجزء الأكثر تعقيداً في هذه العملية برمتها، وهو استخدام أنصاف الحقائق.
أنصاف الحقائق هي ربما الأداة الأكثر فتكاً في علم نفس الإقناع. في النص يتم تقديم هذا الوعد: تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفي الخير والشر. فانوي يشير إلى نقطة جوهرية ومحورية هنا. هذا التصريح لم يكن كذبة كاملة،
بل كان نصف حقيقة. وبالفعل النص يؤكد لاحقا في نفس الإصحاح أن أعينهم انفتحت وصار الإنسان يعرف الخير والشر.
صحيح.
إذن طيب، لماذا يعتبر نصف الحقيقة هذا خطيرا إلى هذا الحد؟ لماذا لا يرفضه العقل كما يرفض الكذبة الواضحة؟
لأن الكذبة الصارخة تخلق تنافراً معرفياً فورياً. العقل يتعرف عليها كجسم غريب ويرفضها مباشرة،
كأن جهاز الإنذار يعمل فوراً.
بالضبط. أما نصف الحقيقة فهو يعمل كحصان طروادة. العقل يتعرف على الجزء الصحيح من المعلومة فيطمئن ويسمح بمرور الجزء الخادع معها.
واو، حصان طروادة عقلي. إذن الخدعة هنا لم تكن في حدوث المعرفة نفسها، بل في طريقة تقديم هذه المعرفة.
100%، قدمت معرفة الخير والشر على أنها ترقية لحالة الإنسان واستقلال مستحق، بينما هي في الواقع محاولة لاغتصاب مكان ليست له.
لأن تحديد ما هو خير وما هو شر هو حق حصري للمشرع.
صح، وعندما يسعى الإنسان لتحديد ذلك بنفسه فهو لا يرتقي كما يظن، بل يعزل نفسه تماماً عن مصدر الحكمة.
هذا يفسر الفخ الفكري بشكل رائع. نصف الحقيقة يوفر الغطاء المنطقي، ولكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كيف يتم كسر الإرادة بالكامل؟ كيف ينتقل الإنسان من الاقتناع الفكري إلى الفعل المادي؟
هذا يقودنا إلى الخطوة الخامسة. عندما نقرأ النص نجد أن المرأة تنظر إلى الشجرة وترى فيها ثلاثة أشياء:
أنها جيدة للأكل، وبهجة للعيون، ومرغبة للحصول على الحكمة.
بالضبط. كيف تتضافر هذه العناصر الثلاثة لتفكيك المقاومة الداخلية؟ هذا الوصف هو تحليل عبقري لتشريح الرغبة البشرية.
وكيف يتم تصنيف هذه الرغبات؟
المحاضرة تربط هذا المشهد مباشرة بما ورد لاحقا في رسالة يوحنا الأولى، والتي تقسم دوافع الإنسان الساقط إلى ثلاثة مسارات رئيسية.
دعيني أحذر. الأول جسدي؟
صح. جيدة للأكل تخاطب الجانب الحسي والمادي، أو ما يسمى بشهوة الجسد. ثانيا، بهجة للعيون تخاطب الجانب الجمالي والعاطفي، أو شهوة العيون.
وثالثا، مرغبة للحصول على الحكمة،
وهذه تخاطب الكبرياء الفكري وتعظم المعيشة.
بمعنى آخر، هذا لم يكن مجرد إغراء بسيط، كان هجوما منسقا على كل مستويات الإدراك البشري.
100%. الجسد يريدها، العاطفة تنجذب إليها، والعقل يرى فيها استقلالية وحكمة.
عندما تصطف هذه القوى الثلاث معا، يشعر الإنسان أن كل ذرة في كيانه تبرر له هذا الفعل. وهذا يطرح تساؤلا لطالما حيرني.
تفضل.
متى حدثت المخالفة الحقيقية؟ يعني متى وقعت الخطيئة الفعلية؟ هل هي في اللحظة التي التقطت فيها اليد الثمرة وقدمت؟ أم أن الانهيار حدث قبل ذلك بكثير؟
بتعرف، هذا ربما يكون أعمق استنتاج يمكن استخلاصه من هذا التحليل كله. فأنوي يستند هنا إلى ملاحظات اللاهوتي جون موري ليؤكد أمرا مهما جدا،
وهو
أن الخطيئة أو الخيانة الحقيقية للقاعدة لم تبدأ بالفعل الجسدي.
إذن متى بدأت؟
الفعل الجسدي كان مجرد تحصيل حاصل. الخيانة حدثت في اللحظة الداخلية التي يصفها موري بالاسترسال الذهني مع الفكرة، أو الترفيه المتعاطف معها.
الاسترسال الذهني مع الفكرة، يعني اللحظة التي يتوقف فيها العقل عن مقاومة الفكرة الخاطئة ويبدأ في تخيلها وتبريرها.
بالضبط. في اللحظة التي يتوقف فيها المرء عن الثقة المطلقة في المشرع ويبدأ في استضافة الفكرة المعارضة في عقله ويقلبها يمينا ويسارا،
ويسمح لنفسه بتخيل الفوائد المزعومة لكسر القاعدة.
صح. في تلك اللحظة الصامتة والداخلية جدا وقع السقوط. لقد تم اتخاذ قرار الانفصال والاستقلال الذاتي قبل أن تتحرك أي عضلة في الجسد لالتقاط الثمرة.
يا لها من فكرة مرعبة حقا. الفعل المادي هو إذن مجرد التوقيع النهائي على عقد تم إبرامه مسبقا في أروقة العقل؟
أيوة، تماما كالتوقيع على العقد. الانهيار يحدث في صمت مطبق،
ولا يظهر للعلن إلا عندما يكون كل شيء قد انتهى بالفعل. طيب، وبذكر الفعل المادي، النص يشير إلى أن الفعل امتد ليشمل آدم أيضا.
نعم، الخطوة السادسة. وهنا يضيف موراي ملاحظة نفسية دقيقة جدا حول الديناميكية البشرية.
تفضلي.
أسهل وأنجع طريقة للتأثير على شخص ما، وربما دفعه لتجاوز قناعاته، هي من خلال شخص يحبه ويثق به.
هذا منطقي جدا، لكن هل هذا يرفع المسؤولية عن آدم؟
أبدا، هذا لا ينفي بأي حال من الأحوال المسؤولية الفردية لآدم، فالنص يقر مسؤوليته الكاملة، ولكنه يبرز الآلية الاجتماعية والعاطفية التي يمكن من خلالها أن تنتقل عدوى التمرد،
وتتوسع دائرة الاستسلام لتشمل الآخرين. حسنا، بعد هذا التدرج التحليلي الدقيق جدا لعملية الاستسلام والكسر الفعلي للقاعدة، نصل إلى النتيجة.
النتيجة التي غالبا ما تفاجئ القراء.
فعلا، نتوقع أن نقرأ عن عواقب كونية مدمرة وفورية، ربما صواعق من السماء أو زلازل كما صورته الكثير من القصص،
لكن النتيجة المباشرة في الإصحاح الثالث مفائئة وتكاد تبدو بسيطة جدا للوهلة الأولى.
أيوة، انفتاح الأعين، إدراك العري، والمصارعة لصنع مآزر من ورق التين لتغطية الأجساد. لماذا كان هذا هو أول عرض من أعراض الانهيار؟ هل كان هذا اكتشافا مفاجئا للوعي الجنسي كما يعتقد البعض؟
من الضروري جدا تصحيح هذا الفهم الخاطئ والشائع بين الناس. فالنانيا أنوي يؤكد وبشكل قاطع أن إدراك العري هنا لا علاقة له باكتشاف الجنس أو الوعي به كشيء خاطئ.
هذا مثير للاهتمام.
الجنس والجسد البشري كانا جزءاً من التصميم الأساسي الخالي من الخطيئة أصلاً، بل إن الأمر بالإثمار والتكاثر أعطي قبل حدث السقوط بكثير.
إذن المشكلة هنا ليست في الجسد على الإطلاق.
أبداً، المشكلة في التغير الجذري الذي طرأ على العلاقة التي تربط بين البشر.
طيب، إذا لم يكن الأمر يتعلق بالجنس كخطيئة، فما الذي يمثله هذا الشعور المفاجئ بالخجل من العري؟ لماذا ظهرت الحاجة الملحة للتغطية وصنع مآزر ورق التين؟
التفسير يكمن في سيكولوجية العلاقات وفقدان الأمان. العار أو الخجل هنا هو في جوهره رد فعل لا إرادي ناتج عن تحطم الثقة.
رد فعل؟
قبل هذا الحدث، كما يوضح النص في نهاية الإصحاح الثاني، كانا عريانين ولا يخجلان. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما كانت مبنية على شفافية مطلقة
وانسجام تام
وانعدام كامل لأي دافع للاستغلال. كان كل طرف آمنا تماما أمام الآخر، ولكن بمجرد دخول التمرد والرغبة في الاستقلال الذاتي تشوهت هذه الديناميكية.
فظهر العار كإنذار نفسي.
بالضبط، إنذار بظهور دافع جديد ومظلم، وهو احتمالية استغلال إنسان لإنسان آخر.
طيب، دعني أحاول وضع هذا في سياق مألوف لمستمعين المعاصرين. لنتخيل شريكين في عمل تجاري أو حتى في زواج طويل الأمد.
فكرة ممتازة، تفضل.
كانا يتشاركان كل أسرارهما وحساباتهما البنكية وهواتفهما مفتوحان بعضهما البعض. كان مجازيا في حالة انكشاف تام دون أي خوف.
ثقة عميقة جدا.
صح. ثم تحدث خيانة للأمانة، اختلاس مالي أو كذبة كبيرة من أحدهما. فجأة وبمجرد حدوث هذا الكسر في الثقة يتغير الجو تماما.
يصبح الشريكان دفاعيين.
بالضبط، تتغير كلمات المرور وتغلق الهواتف وتخفى المستندات. هل يمكن القول إن مآزر ورق التين في النص القديم تلعب دور كلمات المرور في عصرنا؟
واو، هذا التشبيه يلامس العصب الحقيقي للفكرة. نعم، مآزر ورق التين والملابس لاحقا أصبحت بمثابة جدران حماية وكلمات مرور نفسية وجسدية.
يعني الخجل والتغطية هنا هما مجرد أعراض دفاعية لفقدان الثقة، أليس كذلك؟
بل كان جهاز الإنذار الذي ينبه الفرد بأن البيئة المحيطة لم تعد آمنة تماماً،
وأن النوايا لم تعد نقية ومضمونة كما كانت.
صح، الانكشاف التام في بيئة فقدت براءتها وثقتها يعني دعوة مفتوحة للاستغلال، وتحديداً الاستغلال الجسدي والجنسي.
طيب، هذا يأخذنا إلى نقطة بالغة الأهمية ومفارقة حقيقية حول مفهوم العار نفسه.
كيف ذلك؟
نحن في فقاثتنا المعاصرة نميل دائما إلى تصنيف الخجل والعار على أنها مشاعر سلبية بحتة، يعني قيوب يجب التخلص منها والتحرر من عبئها في كل الأوقات.
هذا هو التوجه السائد فعلا.
لكن بناء على هذا التحليل الذي نناقشه، إذا كان العار هو المؤشر على انعدام الثقة، فهل هو حقا شيء سيء بالمطلق؟
المحاضرة تطرح منظورا مختلفا ومفاجئا تماما هنا، إنها مفارقة عميقة بالفعل.
هل يمكن أن نعتبره شيئا إيجابيا؟
إلى حد كبير نعم، رغم أن العار جاء كنتيجة مباشرة لسقوط الإنسان وفقدانه للنقاء الأصلي، إلا أنه تحول في هذا العالم المعقد وغير المثالي إلى آلية حماية ضرورية جدا.
آلية حماية؟
بل يمكن اعتباره بركة خفية. العار هو ما يمنع الإنسان من تعريض نفسه للخطر الأخلاقي وللاستغلال من قبل الآخرين.
هل هناك أمثلة توضح ذلك؟
المحاضرة تشير إلى أمثلة لاحقة في النص نفسه، مثل حادثة نوح مع أبنائه، لتوضيح كيف أن التعري وفقدان الحياة يقودان بشكل شبه حتمي إلى انتهاك الكرامة والاستغلال.
إذن انعدام الحياة أو محاولة فرض شفافية وانكشاف كامل في عالم تسوده الدوافع الأنانية هو أمر مدمر.
مدمر جدا للمجتمع البشري.
إذن يمكننا التفكير في العار على أنه يعمل تماما مثل الجهاز المناعي النفسي، صح؟
التشبير بالجهاز المناعي دقيق جدا.
يعني كلنا نتفق على أن الألم الجسدي هو شعور مزعج وقاسي، لكننا نعلم يقينا أنه ضروري للبقاء. الألم هو ما يمنع المرء من ترك يده تحترق في النار.
بالضبط.
وبنفس المنطق، العار شعور غير مريح ومزعج للذات، لكنه ضروري لحماية جرح مفتوح، وهو العلاقة البشرية المشوهة وانعدام الثقة، من التعرض لمزيد من العدوى والاستغلال.
صح، في بيئة غير مثالية. الملابس والحدود الأخلاقية التي يفرضها الخجل أعطيت كوسيلة للحفاظ على مسافة آمنة وعلاقة متوازنة بين البشر عموماً.
لأنه بدون هذا الجهاز المناعي النفسي يصبح الفرد فريسة سهلة للافتراس العاطفي والجسدي.
100%. ومع ذلك يقدم فانوي استثناء واحدا يمنح بصيصا من الأمل في هذه الصورة القاتمة.
وما هو هذا الاستثناء؟ متى يكون الانكشاف التام آمنا مرة أخرى؟
المساحة التي يمكن أن يتلاشى فيها هذا العار أو يتراجع بشكل كبير تحدث في إطار الزواج المبنية على الحب الحقيقي.
الحب الحقيقي؟ هل نتحدث عن الرومانسية التي نراها في الأفلام؟
لا نقصد هنا المفهوم الرومانسي الاستهلاكي العابر، بل الحب الحقيقي بمعناه العميق، يعني التفاني المطلق، نكران الذات والرغبة الصادقة في رعاية الآخر.
عندما تبنى العلاقة على هذا النوع من الثقة والالتزام الصارم بعدم الاستغلال، يمكن للعار أن يتلاشى.
صح، في هذه المساحة الآمنة يقترب الزوجان من تلك الحالة الأصلية الموصوفة قبل السقوط، حالة الانكشاف دون حجل.
ولكن هل يمكن الوصول إلى هذه الحالة بشكل كامل ومثالي؟
فأنوي يظل واقعيا هنا، ويشير إلى أنه نظرا لطبيعة العالم المعقد والساقط الذي نعيش فيه، فإن هذا التلاشي للعار لن يكون مثاليا أو كاملا بنسبة 100% أبدا.
لكنه يظل الهدف الأسمى الذي تسعى إليه أي علاقة صحيحة.
بالضبط.
طيب، هذا يعطينا صورة شاملة ومذهلة حقا للتعقيد النفسي وراء القواعد وكسرها.
إنها رحلة نفسية متكاملة.
بالفعل، بدأنا بتتبع كيف يبدأ الانهيار ببذرة شك خفية في نوايا المشرع، ورأينا كيف يتغذى هذا الشك ليتحول إلى استياء يبالغ في وصف القيود لتبرير التمرد،
ثم كيف يتم اختراق العقل بواسطة أنصاف حقائق تتلاعب بالمنطق،
وصولا إلى اللحظة الحاسمة التي تصطف فيها رغبات الجسد والعاطفة والفكر، ليحدث الاسترسال الذهني وتسقط الإرادة من الداخل قبل أن يترجم ذلك إلى فعل خارجي.
والأهم من كل ذلك، أدركنا أن النتيجة المباشرة لهذا الكسر المتمثلة في العار وتغطية الذات ليست مجرد عقاب عشوائي.
صح، العار هو الاستجابة النفسية المنطقية لانهيار الثقة، إنه درع وقائي فرضه غياب الأمان التام.
تماما.
أعتقد أن هذه الرحلة التحليلية تقدم رسالة عميقة جدا لأي إنسان يبحث عن فهم دوافعه وسلوكياته الشخصية.
كيف ذلك؟
يعني في المرة القادمة التي يجد فيها المرء نفسه متذمرا من قاعدة معينة ويراها مقيدة للغاية، أو عندما يبدو له نصف حقيقة مغريا جدا ويبرر له تجاوزا ما،
يجب أن يتوقف قليلا.
أيوة، من المهم جدا أن يتوقف ويتذكر خطوات عملية الاستسلام هذه، والأهم من ذلك أن ندرك جميعا أن الشعور بالخجل أو الحاجة الماسة لوضع حدود وخصوصية في تفاعلاتنا
ليس بالضرورة قيدا يمنعنا من الحرية،
بل هو في كثير من الأحيان الجدار المناعي الذي يحمي الفرد من الاستغلال في عالم بالغ التعقيد.
وبناء على كل ما استكشفناه اليوم، وبعيدا عن تفاصيل النص القديم نفسه، هناك فكرة مركزية تستحق تأملا حقيقيا من الجميع لأنها تمس صميم واقعنا المعاصر.
تفضلي، ما هي الفكرة؟
إذا كان العار أو الخجل هو في جوهره رد الفعل العاطفي الطبيعي لحماية الذات وجدار حماية أساسي ضد الاستغلال في بيئة تفتقر إلى الأمان المطلق، فما الذي يحدث بالضبط للمجتمعات المعاصرة التي تحاول بشكل منهجي ومكثف القضاء على كل مفاهيم العار وتطبيع انعدام الحياء التام؟
دون أن تقوم أولاً بالعمل الشاق لاستعادة حالة الثقة.
بالضبط، دون أن تقوم بالعمل وربما المستحيل لاستعادة حالة الحب الحقيقي والثقة العميقة التي تجعل من هذا الانكشاف والضعف أمراً آمناً. نحن ننزع الدروع في ساحة معركة لم تنتهي بعد.
واو، نحن ننزع الدروع في ساحة معركة لم تنتهي بعد. هذا يعيدنا إلى صورة جهاز الأشعة السينية الذي بدأنا به حديثنا.
كيف؟
ربما نحن نمزق صور الأشعة الخاصة بنا لأننا لا نحب شكل الخط الأبيض المتعرج الذي يظهر كسورنا، ونتوهم أن إخفاء صورة الكسر والتخلص من جهاز الإنذار سيجعل العظم المكسور يلتئم وحده. نترك هذا التساؤل المفتوح للتأمل. شكرا لكل من رافقنا في هذا الاستكشاف المعمق، ولنا لقاء في رحلة تحليلية قادمة.